صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروع، بأعبق من نفحات الجنان طيبا ومن مسكها أضوعي، ورعيا ليومك يوم الصفوف، وسقيا لأرضك من مصرعي، وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيع، وكونا لمجدك من أن يزال بما أنت تأباه من مبدعي. فيا أيها الوتر في الخالدين، سذا إلى الآن لم يشبعي ويا عظة الطامحين العظام، للعين عن بهم قل نعيش، شممت تراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح، خد تفرى ولم يخضعي، وحيث ثنى بك خيل الطغاة جالت عليه ولم يضرعي، وقفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفع، كأن يداي من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع، والضيم ذي شرف مترعي لتبدل منه جديد الضمير بآخر معشوش بن ممرعي. فيبنى البتول وحسبي بها ضمانا على
لما أدعيه ويا ابن التي لم يلد مثلها كمثلك حملا ولم يرضعي ويا ابن البطين بلا بطنة ويا ابن الفتى الحاسر الأنزعي ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع يسير الورى بركاب الزمان من مستقيم ومن أضلعي وأنت تسير ركب الزمان ما يستجد له يتبعي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عصروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم المتأمل في القرآن الكريم يلحظ أن آيات القرآن ترصد عددا من الخطط والأماني التي تعتمل في نفوس طائفة من أهل الكتاب مثل هذه الآية المباركة ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم في آية أخرى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم في آية ثالثة ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أن ينزل عليكم الخير من ربكم يلاحظ في هذه الآيات وأمثالها أن القرآن الكريم يكشف عن قضية داخلية ترتبط بقلوب هؤلاء الناس أحيانا الإنسان يكتشف الأمر الظاهري بآثاره ولكنه لا يستطيع أن يتعرف على النية التي تدفع هذا الإنسان إلى فعل هذا الفعل القرآن الكريم يذهب مباشرة إلى نيات هؤلاء وإلى ما يحتمل في قلوبهم وما يودونه للمؤمنين فيكشفه أمام الأنظار وبالتالي يستطيع الإنسان أن ينظر إلى الآثار والأفعال ضمن سياق نيات أصحابها. ملاحظة أخرى في هذه الآيات أن القرآن الكريم لا يعمم على جميع أهل الكتاب، وإنما يقول تارة طائفة ودت طائفة أخرى ود كثير من أهل الكتاب، ثالثة ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب. أكو هناك فئة طائفة جماعة ولو كانت كثيرة في أهل الكتاب، إلا أن هذه الفئة هذه الطائفة لا تريد الخير للمؤمنين ولا تريد التقدم لهم، وإنما تريد أن يرجعوا كفارا وضلالا. وبهذا لا يتنافى مثل هذه الآيات المباركة لا يتنافى سياقها مع باقي الآيات التي تقول ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى. تلك آيات عامة وهذه بمثابة المخصص لها. هذه الآيات المباركات يمكن أن تنطبق انطباقا تاما على ما يلاحظ في هذه الأيام من الهجمة الكافرة التي تشنها تلك الطائفة التي يتحدث عنها القرآن الكريم، الطائفة التي لا تتدين حتى بمواد كتابهم، الطائفة التي لا تعتقد بالنبوات حقيقة وإن كانت بظاهرها وبعنوانها تنتمي مثلا إلى العالم المسيحي أو إلى العالم اليهودي، وإنما هي تتدين بمصالحها وبمادياتها وبما يرتبط بأمور الدنيا لا غير. أي إنسان متأمل يلحظ أنه بعد الأحداث الأخيرة التي حدثت في أمريكا والتي وفرت جواً وأرضية مناسبة لشن الحملة الغادرة والكافرة على أمة الإسلام وعلى دين الإسلام من قبل فئات الكفر هنا، يلحظ في هذه الحملة أنها حملة تتجاوز رد الفعل على حدث خاص. يعني تارة الإنسان يعتدي على إنسان يضرب الضربة، ذاك يقوم يرد عليه مثلا بأن يقتله ويهدم داره ويستأصل كل عائلته. واضح أن هذا الرد ليس ضمن حدود الاعتداء الأول، وإنما هو ضمن شيء مبيت من السابق كان ينتظر توفر الفرصة المناسبة لكي يقوم بهذا العمل ضمن أرضية مهيئة، وهذا الذي حدث أيضا الآن. كانوا ينتظرون هجوما فاتحا على ما يرتبط بالزيادة وبالأمة، ووفرت لهم هذه الأحداث الأرضية المناسبة وسهلت لهم الطريق لكي يسلكوه من دون عوائق. ويلحظ الإنسان عدة جهات في هذه الحملة وعدة مظاهر. أولا أنها حملة تستهدف أقدس مقدسات المسلمين. عندنا من ناحية الشخصيات كمسلمين لا توجد شخصية أعلى شأنا ولا أرفع منزلة من شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. يدين له المسلمون بالاحترام وبالتوقير وبالاتباع والتصديق، والكثير منهم بالتوسل، ويعتبرونه حاضرا حتى في حال غيابه الظاهري، حاضر في قلوبهم، حاضر في أعمالهم، ناظر إليهم، يتأثرون بكلماته، يتأثرون بحديثه وتوجيهاته وهديه. أول ما تطال هذه الحملة وتتوجه إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وآله، في هذه الفترة يلحظ أن هناك تركيز من قبل هذه الطائفة التي ودت لو يضلونكم، تركيز خاص على شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله في وقته بأوصاف ونعوت لا تنطبق إلا على قائليها. وتنتشر هذه سواء في صورة رسومات، في صورة كتب، في صورة مجلات، وفي صورة خطب وعظية لبعض من يتزيى بزي الدينيين. هذه قد مظهر آخر، ربط الإسلام بالتطرف والإرهاب. الحالة الإعلامية التي سادت ضمن هذه الحملة الجائرة تفترض سلفا أن كل ما هو مظهر إسلامي يختبئ فيه الإرهاب والتطرف، بل صرح بعضهم وهو ممن يطلق عليهم أفراد المسيحية الصهيونية، يعني جماعة عقيدتهم الدينية بحسب الفرد هي المسيحية، وتأثرهم بأفكارهم يقع ضمن تأثر الأفكار بالإعلام الإسرائيلي والموقف الإسرائيلي. أحدهم ما يسمى فرانكلين جراهام قسيس مسيحي يقول: لا تتصوروا أن بعض المسلمين متطرفون، وإنما كل مسلم هو متطرف، لأن القرآن كتاب المسلمين، من يقرأه لا بد أن يخرج متطرفا إرهابيا. فهناك محاولة للربط بين الإسلام وبين التطرف، بين الإسلام وبين التخلف، أن المسلمين لأنهم مسلمون فهم متخلفون، ولأنهم يقرؤون القرآن ويتدينون بدين الإسلام فإنهم على ذلك يتخلفون ويتأخرون. هذه من مظاهر هذه الحملة الجائرة التي تشنها طائفة من أهل الكتاب. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم. شنو أغراض مثل هذا الهجوم الكافر الذي يستهدف الأمة ويستهدف الدين؟ يصل هذا الأمر إلى محاربة كل نوع من أنواع الشعائر والممارسات الدينية. الحجاب يصير محارب، الزي الخارجي للإنسان المسلم يصبح محاربا، الهيئة الشخصية تكون في دائرة الاتهام، هذا مثلا إذا كان ملتحيا بالتالي يكون إرهابيا ولا بد أن يعاقب أو لا بد أن يراقب أو غير ذلك. ما هو الغرض من كل هذه الأمور؟ هل تتصورون مثلا أنهم عندما يتهجمون على الإسلام ويحاربون هذا الدين يريدون أن يدخلوا المسلمين في المسيحية أو اليهودية؟ أبدا. هؤلاء لا يحرصون لا على المسيحية ولا على اليهودية ولا على أي دين سماوي من الأديان. هذه الطائفة التي يتحدث عنها القرآن الكريم الطائفة الدينية المسيرة سياسيا، هذه لا تتوجه إلى دين بما في ذلك الدين المسيحي. هؤلاء إنما استثماراتهم، إنما ثرواتهم، إنما مادياتهم، إنما اقتصادهم هو الذي يحركهم حتى في دينهم وأدينهم. هؤلاء لو وجدوا المسيح حيا واستطاعوا أن يبيعوه في البورصة لما تأخروا ثانية واحدة. نفس المسيح يبيعه. لو استطاعوا أن يبيعوا الإنجيل والتوراة وكل القداسات في سبيل أن تصعد استثماراتهم لما تأخروا في ذلك، لأن المال والمصلحة والدنيا هي مشروعهم الأول والأخير. الذي ينفق والذي يمشي والذي يباع ويشترى في هذه الدنيا هو مشروعهم، لا مشروع لهم وراء ذلك. ولهذا القرآن الكريم لا يقول يريدون أن يردوكم مسيحيين أو يهودا، وإنما يريدون ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. يكفيهم هذا المقدار أن تصبحوا ضالين، أن تصبحوا بلا دين، أن تصبحوا شهوانيين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ليش؟ هؤلاء أيضا لا يودون لكم الخير أبدا، والإيمان خير. الغرض من هذا الأمر بالنسبة إلى الأمة الإسلامية ليس أن تعود أمة مسيحية، ولا أن يصبح شبابها يهودا، وإنما يريدون من ذلك أن يصبح الجيل المسلم جيلا علمانيا، جيلا شهوانيا، جيلا لا دينيا. وهذا المقدار يكفيهم، بل هم بهذا المقدار يتقون ويحرصون على هالمقدار، لأنه إذا صار هذا الجيل شهوانيا أمكن لهم تسييره كما يريدون. سبحان الله، ما أشبه الليلة بالبارحة. بعض المفسرين ينقل في ذيل بعض هذه الآيات أنه لما انكسر المسلمون في غزوة أحد، ذلك الانقطاع الناتج عن عصيان الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، فأصابهم القرح ورجعوا إلى المدينة. هنا بدأ اليهود يعملون. المفسرون ينقلون هذه الحادثة، يقولون فبدأ اليهود يتصلون بشباب المسلمين ويدعونهم إلى بيوتهم ويعرضون عليهم شرب الخمر وبنات اليهود، فإذا قبل بعضهم ذلك واستمروا عليه عندئذ بدأوا يشككونهم في ديانتهم. في البداية يعرض عليه الخمر أنه انت همك، ليش تبقى في هم وأبوك مقتول وأخوك ما أدري رايح، اشرب هذا الخمر حتى تنسى. فالساعة أيضا من الفرح مع بنت اليهودية، فإذا تمكنوا من ذلك بدأوا يشككونهم أنه هذا الدين اللي يمنعكم من اللذة ويمنعكم من الفرح وأنتم شباب وتحتاجون إلى راحة، وبالتالي كانوا يحاولون أن يفسدوا شباب المسلمين بهذه الصورة. نفس الأمر اليوم يتكرر من دون أدنى تغيير في السياسة إلا في طريقة الأدوات. يريدون أن يخلقوا مثل هذا الجيل الذي يكون شهوانيا فيدار من بعيد. ليش تشوف هؤلاء يحرصون على أن تصل القنوات الإباحية إلى مجتمعاتنا؟ قنوات الفضائية الإباحية، لماذا يحرصون على إيصالها إلى بلادنا وإلى شبابنا؟ وإذا صح ما ذكرته بعض الجرائد وبعض القنوات من أن الرئيس الأمريكي في خطابه أمام المجلسين ذكر أننا سوف نوصل إلى المسلمين كلما يرتبط بالحرية لا سيما الحرية الجنسية إلى غرف نومهم. لو صح هذا فهو في نفس هذا السياق، وإلا أن تعتقد أن هؤلاء يريدون أن يحولوا المسلمين إلى يهود، لا المسلمون يتحولون ولا أولئك يحرصون على هذا الأمر. إذ أولئك ما يحرصون لأن شغلهم هو الدين، والمسلمون لا يتحولون لا سيما الواعين منهم باعتبار أنهم يعلمون من يبتغي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن ذاق معرفة الإسلام وحلاوته كيف يتحول إلى شيء آخر. رحمة الله على الشيخ محمد جواد مغنية، واحد من علمائنا وكتابنا، خلف آثار طيبة جدا في مختلف المجالات من التفسير والعقائد وغيرها، وكان مكثرا ينقل، يقول أنه بعد ثورة 1920 التي سار فيها العراقيون بقيادة العلماء ضد البريطانيين وأخرجوهم في تلك الثورة، عادت بريطانيا مرة أخرى بعد ذلك لجيوش كبيرة واستطاعت السيطرة على العراق. بعض الكنائس المسيحية أرادت أن تبدأ بالتبشير في وسط العراق حتى تحول مثلا الشعب المسلم في العراق إلى شعب مسيحي. أقول لك أن الشعب المسلم العارف بدينه لا يمكن أن يتحول. فيقول جاءوا في إرسالية ومعهم قساوسة عرب ومتكلمون، واختاروا منطقة الكاظمية باعتبارها بعيدة عن النجف الأشرف وعن كربلاء اللي هي أماكن الحوزات، قالوا نختار بلدة الكاظم اللي يفترض مثلا فيها من المستوى الثقافي غير مرتفع، وهي بعيدة عن الحوزات العلمية وقريبة من بغداد. فعقدوا مجلس ضخم ووزعوا فيه مثلا الأشياء المغرية، الطعام وغير ذلك، وبعض الهدايا المالية حتى يجتمع الناس. في اليوم الثاني جاء الخطيب وبدأ يتحدث عن معجزات السيد المسيح حتى يقنع الناس بأن هذا السيد المسيح هو الله كما نعتقد المسيحيين، أو هو ثلث الله، إذا تنازلنا مو كل الله ثلث الله لا أقل. فبدأ يتكلم أنه ذات يوم بينما كان المسيح ما رأى جماعة مجتمعين، وإذا شاب ميت وأبوه ينوح عليه وغير ذلك، فقال لهم أنا أحييه لكم إن شاء الله، طبعا إن شاء الله ما فيها بعد، أنا أحييه لكم حتى تصير المعجزة أضخم مالت المسيح. فجاء المسيح ووضع يده على ذلك الشاب، وإذا بهذا الشاب يقوم ينفض ثيابه حيا. واحد من الجالسين قام هنا وصح صلوات على محمد وآل محمد. الله أكبر. فشاف هاي السالفة ما زبطت، هذا يريد الآن الناس يعتقدون بالمسيح، جاب اللهم صل على محمد وآل محمد، لأن في ذكر اللهم صل على محمد وآل محمد هم الاعتقاد بالله وبنبوة النبي وبإمامة الأئمة عليهم السلام. جاب معجزة ثانية فالصلوات أخرى أعظم من الأولى وهكذا. فشافوا أنه من خلال كذا مجلس ما حصلوا إلا كل الصلوات في تلك المجالس، ورأوا أنهم بهذا الطريق لا يستطيعون أن يبشروا أو يبلغوا المسيحية. هذول من خلال تجارب مختلفة، يعني لا سيما البريطانيون، هؤلاء عندهم خبرة في الشرق كبيرة جدا في الشرق الإسلامي، وتبين لهم من خلال عقود كبيرة جدا أن هذا المجتمع إذا كان واعيا لا يقبل أن يكون مسيحيا، فمن يجون في آخر الوقت حتى يرجعون الناس من الإسلام إلى المسيحية، وإنما القضية أنهم يريدون جيلا علمانيا جيلا شهوانيا لا يتقيد بالقيم الدينية، وهذا الجيل إذا صار يمكن تسييره كما يريدون. هذا هدف. الهدف الآخر وهو الهدف الأعظم هدف اقتصادي، سيطر على ثروات المسلمين. في السابق كانوا يقولون شعارات حقوق الإنسان والديمقراطية وما شابه ذلك، وبهذه الشعارات وأمثالها استطاعوا أن يسيطروا على مقدار قليل من ثروات المسلمين، بالنسبة لهم قليل، وإلا بالنسبة للمسلمين شيء كثير. هذا البترول الذي نبيعه في أفضل القروض لهم $30 للبرميل كما نقلت بعض المجلات، نرجع فنشتريه منهم في صورة صناعات تحويلية $300، يعني ندفع 10 أضعاف ما يدفعونه لنا، وغير ذلك من الأمور التي تؤخذ من بلادنا الإسلامية وتستثمر. هل مقدار أيضا من السرقة ما يكفيهم؟ وإنما يريدون اليوم بشكل صريح أن يسيطروا لو استطاعوا على منابع الثروة ومصادر القوة الموجودة في بلادنا بشكل كامل. وقد صرح بذلك أحدهم بشكل صريح، قال: حقيقة الأمر هناك عالمان، عالم متقدم صناعي لا يمتلك الثروات الكافية، وعالم متخلف يشمل الشرق الأوسط والبلاد الإسلامية وفيه الثروات والخيرات، ولا يمكن للعالم المتقدم أن يسمح لفئة متخلفة أن تسيطر على ثروات العالم. لازم إحنا بنفسنا نجي وندير هذه الثروات ونسيرها كما نشاء. هذا طرحت الأمر، انتهى بهم إلى هذا الأمر بعد أن كانوا يتشدقون ببعض الشعارات التي يغري ظاهرها. هذا هدف ثاني. هدف ثالث الوقوف أمام المد الإسلامي سواء في بلادنا أو في بلاد الغرب. الحقيقة أنه منذ عقدين من الزمان هناك نهضة إسلامية واضحة، بركات الثورة الإسلامية، بركات التحرير العظيم الذي صنعه أبطال أهل البيت في جنوب لبنان، بركات جهد العلماء المخلصين، بركات عمل الشباب العاملين، بركات المؤسسات الطيبة التي تعمل والهادفة. هذه صنعت حالة إسلامية متنامية ومتصاعدة يلاحظها أي ناظر. على نحو العموم احنا من ناقش ان بعض توجهاتها خاطئة او بعضها متطرفة، لا، في الجملة، ونتحدث عن الاطار العام. نفس هذا المد ايضا يوجد في بلاد الغرب. يقول المحللون الان اسرع الديانات نموا في العالم الغربي هو الديانة الاسلامية، ويتوقعون انه خلال عدة عقود قادمة يصبح الإسلام كديانة أكثرية في بعض المواضع وقوة هائلة لا يستهان بها في بعض الدول الأخرى. هذه الطائفة التي تود أن تضل الناس لا يروح لها أن يأتي الإسلام لكي يتوسع في داخل دارها ويستقطب هؤلاء الضائعين، هؤلاء الذين عانوا ويلات الانهيار الأخلاقي الذي تعيشه الحضارة الغربية ويجدون في الإسلام ملجأ وكفا وساحلا، ما يروح لهم أبدا. لذلك يشنون الغارة والحمل على مقدسات المسلمين، على ثقافة الإسلام، على دين الإسلام لكي يوقفوا هذا المجد. هل يستطيعون أن ينتهوا إلى نتيجة، أو أن هذه الحملة التي كانت الحملة الصليبية أقوى منها بحسب الظاهر ورجعت إلى حيث بدأت هل هذه الحملة أيضا سوف تنكسر وتنكسر أو لا؟ بعض الناس يقول أنت جيت قرأت لنا الآن مأتم حول الإسلام، هذول الشكل يصورون، هذول أهدافهم، هذول قوتهم، هذول كذا. لا، الواقع عندما ننظر إلى ما وعد الله سبحانه وتعالى، هناك بعض الأذكار وألفت نظر الإخوة ولعل الأكثر منهم ملتفتون. بعض الأذكار عندما نتعمق فيها نجد أن فيها فلسفة للحياة، ولذلك يحصل التركيز عليها. الآن أنا أسألك هذا الذكر: الله أكبر، الاعتقاد بهذا الذكر يمثل الاعتقاد بفلسفة في الحياة تعتقد أنه لا يوجد قوة مهما بلغ كبرياؤها وجبروتها وعنفوانها تستطيع أن تخلق الأمور كما تشاء لأن الله أكبر. ليش هذا الذكر بالذات في كل وقت من أوقات الصلاة المؤذن يرفع عقيرته أول كلمة الله أكبر؟ أنت في الصلاة تبدأ صلاتك بالله أكبر، بعد السلام تختمها بالله أكبر، كل ما تنتقل من فعل إلى فعل في الصلاة من القراءة للركوع الله أكبر، من الركوع إلى السجود الله أكبر، من السجود إلى الجلسة الله أكبر. هذا الذكر بالتحديد إذا تلاحظ تكرره في الصلاة في غير الصلاة في الأذان يتبين أن هناك فلسفة وراءه، يتبين أن معنى هناك وراءه. يا أيها الإنسان المسلم، يا أيها المؤمن، لا تعتقد أنه إذا امتلكت فئة أو فرد أو دولة القوة والجيوش والأساطيل أنها الأكبر. لا، الله أكبر. هذا الذي يقول إن 99% كما قال بعض الزعماء 99% من أوراق قضايا المسلمين بيد أمريكا، لا، الله أكبر. الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. هذا الله الأكبر، هذا الله الأكبر وعد المسلمين وعدا ولا راد لوعده، والله يخلف الميعاد والله لا يخلف الميعاد، مو فقط في الآخرة، في هذه الدنيا. إن الله لا يخلف الميعاد. وين الميعاد؟ الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أنا إذا أوعدك وعد ممكن يتطبق ممكن ما يتطبق، إما لأنني غير وفي أو وفي ولكن غير قادر. والله لا يخلف الميعاد من جهة، وعلى كل شيء قدير من جهة أخرى. وقد وعد الله، لكن وعد الله من؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لكن في نفس الوقت ينبغي أن نسد منافذ الهجمة الكافرة، وإلا الله، وإن كان إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لقوي عزيز، لكن مو هو ينزل، وإنما المؤمنون يسدون هذه الفرج والخلل والله يؤيدهم بنصره. فلا بد من سد المنافذ التي يعبر منها المستعمرون والكافرون وتلك الطائفة من أهل الكتاب التي تريد الإضلال، من هذه المنافذ منفذ التفرقة الطائفية المقيتة، ولنا فيها حديث إن شاء الله خاصا بها خليدين إلى المستقبل. ومن المنافذ أيضا حالة الجهل والتخلف، المجتمع المتعلم يغلب المجتمع الجاهل والمتخلف، وفي بلاد المسلمين يوجد علم وتوجد قدرات علمية وتوجد عقول جبارة، مع الأسف أن بعض الظالمين يجون يوجهون هذه القدرات العلمية وهذه العقول الجبارة إلى أسلحة التدمير الشامل، بدل ما توجه إلى الصناعة، إلى التقنية، إلى زيادة الزراعة، إلى التقدم الصناعي، إلى رفاه أحوال الناس، وعندهم هذه القدرة آخر هذا العقل، بتارة يجي يسوي سد من السدود يعمل بالطاقة النووية وكهرباء تعمل بالطاقة الذرية، وأخرى يعمل إلى القنبلة الذرية، وبعدين هم يجبر على تهديم ما بناه هؤلاء لعشرات السنين وما حاولوا فيه. وإلا عقول عندنا في كل مكان من بلادنا الإسلامية، بس يحتاج أن تتوجه. لذلك الشباب والشابات لا ينبغي أن يقتنعوا بالدون من العلم وبالمستويات المنخفضة، وإنما يسعوا للحصول على المزيد والمزيد. وأخيرا ولا أطيل عليكم، رعاية حداثة المقدسات، مما تؤتى منه الأمة أن مقدساتها تهون في نظر أتباعها وأشياعها. ومع الأسف هناك دعوات في هذه الأيام، مدارس تجي ضمن أطر وكلمات لطيفة ومغرية، ولكن نهايتها تنتهي إلى إزالة هذه المقدسات. إجيلت إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى حديث أهل البيت، يقول لك هذه نصوص ونصوص بشرية، والنص البشري لا إطلاق فيه، محدود من جهات، زمانا محدود، مكانا محدود، كذا كذا، وينتهي بالتالي إلى أن يسقط النص النبوي ونص المعصومين. كلام لطيف بظاهره، ولكن هدفه ينتهي إلى إسقاط مرجعية النص الوارد عن رسول الله وعن أهل البيت عليهم السلام. فبعض العبارات يجي يقول لك أنت عندك عقل وعندك حرية، الإسلام كفل لك حريتك، من يقول لازم أنت تلتزم بفهم مرجع ديني أو عالم ديني؟ أنت الحمد لله مثقف وعندك حرية وعندك عقل، وهذا النص موجود. الإنسان هل يطرح يقول إيه نعم أنا والنعمين ليش لا؟ ولكن هذا ينتهي في آخر الأمر إلى أن هذه الحالة من التخصص التي يمتلكها وتمتلكها هذه الفئة تنتهي، ومرجعية عالم الدين المتخصص تنتهي. في الهندسة يبقى الإنسان لازم يراجع المختص، في الطب لازم يراجع المختص، لكن في الدين وفي الإسلام لا، اللي هو يفسر كما يريد. عند ذاك الوقت تطلع إلينا حركات التكفير وحركات الانحلال وما شابه. فمن المنافذ منافذ تهوين المقدسات الدينية، ولا بد للطرف المقابل أن نعطي لما هو مقدس دينيا قداسته كما نظر الإسلام. ليش هاي الكعبة؟ الكعبة كلها طاغوت وجدار، صحيح لولا؟ بس النظر إلى الكعبة يصير عبادة، والناس لازم يطوفون حوله 7 أشواط كبيرا وصغيرا ورجلا وامرأة. هذا مكان مقدس لابد أن يحتفظ بقداسته ويبقى على هذه القداسة. النظر إلى المصحف حتى حروفه بالنسبة إلى الأم، إنسان أم لا يعرف يقرأ، النظر إلى حروف القرآن عبادة ولو لم يكن يستطع القراءة. هذا الشيء القرآن مقدس يراد أن يبقى على قداسته ويحتفظ بقداسته. النظر إلى وجه علي صلوات الله وسلامه عليه عبادة. هذا الرجل بما يمثل من امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله، مجرد النظر إليه نظرة حب وولاء هذه عبادة. بل النظر إلى وجه العالم في الروايات أيضا عبادة، بما يمثل من امتداد لذلك التراث الديني ولذلك الامتداد الرسالي النبوي والعلوي والإمامي. بل احنا نعتقد اكثر من هذا، حتى بعض المشاعر والعواطف والانفعالات اذا صارت في جهة معينة صارت مقدسة. انسان يختار في صفقة يقوم يبكي، ربما لا يحصل على ثواب في ذلك، لكن اذا اجى الى عزاء الحسين عليه السلام وبكى على الحسين، هذا البكاء لأنه في جهة مقدسة، نفس هذه الدمعة تكتسب قداسة ويصبح الإنسان مثابا عليها وصاحب أجر. ليش؟ لأنها في جهة مقدسة، وإلا الدمعة نفس الدمعة واحد.